بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فضل الصلاة في جماعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه: باب في فضل صلاة الجماعة. المقصود من ذلك ذكر الحديث الدالة على فضلها وعلى عظيم أجرها عند الله عز وجل، والجماعة التي لها الفضل هي الجماعة التي تكون في المساجد والتي ينادى لها وتقام الصلاة ويأتي الناس للصلاة ثم ينصرفون. هذه الجماعة التي وردت الأحاديث في بيان فضلها، وأن الإنسان يحرص على أن يكون من أهلها ليحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، ولا تكون في البيوت، لأن البيوت ليست محلا لصلاة الجماعة، وإنما تكون في المساجد لأنها بنيت لذلك، ولأن النداء لها يعني في الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا للصلاة. وقد جاءت الأحاديث بيان مضاعفتها، فجاء ما يدل على أنها تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، وجاء ب25 درجة، وجاء ب24 درجة. والبضع هو من الاثنين والثلاثة إلى التسعة أو إلى العشرة، يعني معناه ما بين الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة، هذا يقال له بضع. وكل من الذي ورد في 25 و27 هو داخل تحت هذا العدد أو هذا الإجمال أو هذا اللفظ المطلق، لأن الحديث وردت في 25 و27، 25 جزءا و27 درجة، وهي داخلة تحت هذا العدد أو هذا اللفظ الذي هو البضع. وقد جاءت الحديث في 27 و25، وقد جمع بينها بأن يقال أن العدد الأصغر داخل في الأكبر، وأنه لا تنافي بينهما، أو أنه جاء بيان أن التضعيف والتفضيل إنما هو ب25، ثم تفضل الله عز وجل وأحسن وجاد فزادها إلى 27. والحاصل أنه لا تنافي بينها، فالأصغر داخل في الأكبر، أو يكون أنه حصل التفضل بالعدد الأقل الذي هو 25، ثم تفضل الله عز وجل بما هو أكثر من ذلك الذي هو 27. والمراد بذلك الصلاة، يعني 27 درجة أو 27 جزءا، يعني 27 صلاة أو 25 صلاة، معناها أنها تضاعف هذه المضاعفة. فهذا فضل عظيم على المسلم أن يحرص على تحصيله، وألا يشتغل بأي شاغل يفوت عليه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا.
قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا.
وهذا حديث أبي هريرة بذكر الجزء يعني أنه 25، والذي مضى 24 الذي هو لفظ مطلق يشمل 25 ويشمل 27. وهذا الحديث فيه ذكر 25 وأنها جزءا، وأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 25 جزءا، أي 25 صلاة.
قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان،
هو صديق أخرج له
النسائي في الخصائص وابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب،
هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم.
قال: حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي معاوية عن هلال بن ميمون،
هو
صدوق أبو داود بن ماجة. عن عطاء بن يزيد،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد الخدري،
سعد بن مالك بن سنان، وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة.
وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، ومثل ما تقدم يعني بذكر 27 في بعض الرواية 27 وفي بعضها 25، وهذا فيه أنها 27 درجة، وهو الحد الأعلى الذي ورد. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته،
هو
ثقة أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
القطان، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عمر،
هو العمر المصغر، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر،
مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة.
ثم ذكر حديث أبي، وفيه ذكر 25 و24، والخمس وعشرين هو الذي موافق لما جاء في الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرق أخرى، لأن الذي ثبت 25 و24، وأما 24 جاءت على الشك 24 أو 25، ولكن الذي جاء في الأحاديث ذكر 25.
قال: حدثنا محمد بن معمر،
هو البحراني، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فهذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني سبق أن مر بنا ممن هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، اللي فيه محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو بن علي الفلاس ومحمد بن معمر هذا الذي معنا البحراني، هؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين روى عنهم مباشرة وبدون واسطة.
عن أبي بكر الحنفي
وهو عبد الكبير بن
عبد المجيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس بن أبي إسحاق
وهو صدوق أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن أبي بصير
وهو
قال وثقه العجلي.
نعم.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
مقبول أخرج أبو داود في القدر.
نعم.
والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي بن كعب
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
هل الفضل في الجماعة أيا كان سواء في العمل أو في البيت أم لابد أن يكون هذا الفضل في المسجد؟
الأصل أن التفضيل لصلاة الجماعة إنما في المسجد، لكن معلوم أن كلما أن صلاة الجماعة كلما يعني زادت عن اثنين فإنها أفضل من الاثنين، كما جاء في الحديث صلاة الرجل اثنين أفضل من صلاة الرجل وحده، والثلاثة أفضل من اثنين، وهكذا، وكلما زاد العدد فإنها أفضل. لكن صلاة الجماعة في المساجد هي التي ورد فيها يعني هذا الفضل. وأما بالنسبة للبيوت، لو حصل الإنسان صلى جماعة في البيوت وهم غير معذورين فإنهم آثمون ولا يجوز لهم أن يصلوا في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بالتحريق ما سأل قالهم صلوا جماعة ولا ما يصلوا جماعة، هل هم يصلون جماعة في البيوت أو ما يصلون، لأنه أراد أن يحرق عليهم بيوتهم بالماء، ولم يسأل عن كونهم يصلون جماعة أو لا يصلون جماعة. ولا شك أن التفضيل إنما هو لصلاة المساجد، وأما ما دون ذلك أو ما كان أقل من ذلك فإن كلما زاد العدد فإنه أفضل. صلاة الاثنين أفضل من واحد، والثلاثة أحسن من الاثنين، والأربعة أحسن من الثلاثة، وهكذا.
وعليه هل يقال الصلاة في المسجد النبوي مثلا 27 في 1000 صلاة فيقال المصلي فيه بسبع؟
نعم يمكن أن يقال هذا. نعم، لأن التفضيل يعني بهذا المقدار عن غيره من المساجد. إذا كانت المساجد تحصل هذا المقدار يعني في الجماعة فإن الصلاة في المسجد النبوي تكون تزيد عليها 1000 ضعف.
هل هذا الفضل لمن جاء بالجماعة دون إخلال أم أنه فضل لصلاة الجماعة نفسها؟
هو كل صلاة يحصلها الإنسان في المسجد فإنه يحصل في هذا المقدار، لكن لا يعني ذلك أنه لو تخلف مرة ما يفوت ذاك الأجر، لأن حصول الصلاة الواحدة فيها هذا الفضل أنها تضاعف هذا التضعيف. فإذا ما حصل أن الإنسان يعني صلىها يفوت هذا الفضل، لا يعني ذلك أنه دائما وأبدا، وأن هذا لا يحصل إلا من كان غير مقصر في صلاة الجماعة، بمعنى أنه لو فاته يعني صلاة الجماعة في بعض المكان أنه لا يحصل هذا الأجر. كل صلاة يصليها جماعة يحصل فيها هذا الأجر، والتي لا يصليها جماعة يفوت هذا الأجر.
هل يمكن القول بالجمع بين هذه الروايات بأن بعض الصلوات كالفجر مثلا 27 درجة وغيرها 25 درجة؟
ما جاء شيء يدل على هذا. بعض العلماء يقول أن صلاة الليل أنها تكون 27 وصلاة النهار تصير 25، لكن ما جاء شيء يدل على هذا، الحديث مطلقة.
قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
ثم قال باب التغليظ، باب في التغليظ في التخلف عن الجماعة، يعني ما ورد فيه من الوعيد الشديد وما ورد فيه من العقوبة العظيمة لمن يتخلف. وهذه الأحاديث التي فيها هذا التغليظ تدل على وجوب الجماعة وعلى أنها واجبة على العين، لأنه لو كان الأمر أنه يكفي أنه فرض كفاية ما احتاج الأمر إلى أن يهم بتحريق البيوت على المتخلفين، لأن الذين يأتون حصل بهم مقصود، فلا يستحق الذين ما حضروا ذلك الوعيد أو ذلك العذاب. لكن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه يأمر رجلا فيأم الناس ثم يذهب إلى ومعه وقام معهم حزم من حطب فيحرق البيوت على أهلها، يعني في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية، لأن الناس يصلون وهم متخلفون، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقبهم في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية لأنهم متخلفون، الناس يصلون وهم في بيوتهم غير مصلين مع الجماعة، فهم بتحريق البيوت عليهم. هذا الهم يدل على وجوب الجماعة وعلى شدة الوعيد في حق من يتخلف عنها، وهو صلى الله عليه وسلم وإن لم ينفذ هذا التحريق إلا أن مجرد الهم يدل على عظم خطورة هذا الفعل الذي ارتكبوه، لأن كون يهم بتحريق البيوت عليهم يدل على خطورة ذلك الأمر الذي وقعوا فيه. ثم أيضا كون يأمر رجل يأم الناس ويصلي بالناس وهو يتخلف عن الجماعة عليه الصلاة والسلام لأنه سيعاقب ناسا متلبسون بتلك المعصية في ذلك الوقت، ويدل أيضا على التخلف عن الجماعة لعذر أو لأمر يقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلف عن الجماعة ليحصل منه يعني هذا الأمر الذي سيعاقب به الناس وتحريق البيوت عليهم. ثم ذهب الناس معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فإذا هذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، لأنها لو كانت غير واجبة ما احتيج إلى أن يعاقبها المتخلفين، ولو كانت فرض كفاية لسقط الفرض لسقط الإثم على الباقين، ولكنها فرض عين على الرجال دون النساء. نعم.
ولا يقال هم فترك،
هو ترك لا شك ما فعل،
ترك لأجل.
نعم. هو جاء أن في لما فيها من النساء والذرية والناس اللي ما يستحقون العقوبة، لكن يعني كونه لم يكونه هم وأخبر بالهم هذا يدلنا على عظم الجرم، على عظم الإثم أو عظم المصيبة التي حصلت الإنسان الذي قد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاقبة هذه العقوبة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
مر هذا الاسم.
هل في هذا الحديث دليل على تخلف رجال الهيئة عن الصلاة بمقتضى عملهم؟
يعني ليس دائما، أحيانا إذا صار يعني هناك يعني شيء يعني اقتضى أنهم يعني يذهبون في وقت الصلاة يعني من أجل أن يعني يتلافه شيء أو ما إلى ذلك لا بأس بهذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم ولم ينفذ، وكونهم يعني وهذا الهم فيه تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجماعة وعدم حضوره الجماعة لأنه سيقوم بهذه المهمة، فإذا صار يعني رجال الهيئة لأن هناك أمر يقتضي هذا فإنهم معذورون ولهم الأجر في تخلفهم إذا فاتتهم الجماعة أو فاتهم شيء من الجماعة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني فهل تجد لي من رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قلت نعم. قال ما أجد لك رخصة.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة وذكر الأسباب وأنه كان كبير وضرير وشاسع الدار وليس له قائد يلائمه، يعني أربعة أعذار: كبر وعمى وبعد الدار وليس له قائد يلائمه. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، يعني أن صلاة الجماعة واجبة، لأنها لو كانت غير واجبة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى لا أجد لك رخصة، فدل على وجوبها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الرجل الأعمى مع هذه الأعذار التي أبداها يدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها. فكون رجل كبير أعمى ليس له قائد يلائمه ومداره بعيدة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، فكيف يكون بمن أعطاه الله الصحة والعافية وكان صحيحا معافى في جسده وفي جميع أعضائه، ثم بعد ذلك يتلاعب به الشيطان فيتخلف عن الجماعة؟ لا شك أن هذا من الخذلان وأن هذا من الحرمان. الواجب على كل مسلم أن يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة، كما مر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال هن من سنن الهدى، قد شرع الله لكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يتابه يهادي بين رجلين حتى يقام في الصف. فهذا الحديث من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا عذر لأحد في التخلف عنها إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه بأن يكون مريضا أو كان يعني مستأمنا على شيء ويخشى ضياعه، فإنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة، يعني بعض الناس الذين لهم أعذار، ولكن بدون أعذار ليس لأحد أن يتخلف عن الجمعة والجماعة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي
كلمة يلاومني، يعني هي التي يعني عند غير ابن ماجه يلائمني، وفي بعضها يلازمني. فأما الملاومة هي من اللوم، وأما الملائمة يعني هي من يعني كونه يكون معه ويكون في متناول يده كلما أراد أن يذهب إلى المسجد وإذا هو تحت تصرفه يذهب به إلى المسجد يدله. فهذا هو مقصود الملائمة والملازمة، وأما الملاومة فالمعنى غير واضح فيها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة رجل أصحاب الكتب
عن زائدة
ابن قدامة ثقة رجل أصحاب الكتب
عن عاصم
عاصم بن أبي النجود بن بهدلة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواية الصحيحين مقرون
عن أبي رزين
وهو سليمان بن عمر
مسعود بن مالك
مسعود بن مالك
أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
ثقة
نعم
نعم
عن ابن أم مكتوم
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه الجمع بين هذا الحديث وحديث عتبان بن مالك الذي رخص له بالصلاة في بيته
ذاك عنده شيء يقول الوادي إذا سال يعني يمنعني ما أستطيع تجاوزه، يعني هذا معذور الرسول رخص له. هذا ما رخص له دائما وابدا، رخص له في الوقت الذي كل وادي يمشي وما يستطيع يقطعه ويتجاوزه.
هل يقال مثلا من كان بين بيت الأعمى والمسجد شارع عام يخشى على نفسه.
والله لا شك يعني بالنسبة ل يعني الشارع عام ومزدحم والسيارات يعني كثيرة يعني لكن هذا باستمرار يعني ما هو مثل الوادي، الوادي ما يمشي باستمرار، لكن يعني مثل هذا عليه أنه يحرص على أن يكون معه من يلازمه، لا يقال أنه يترك الصلاة وأنه يصلي في بيته، وإنما يعمل على أن يكون يحصل من يساعده، وأن يحصله معذور.
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا هشيم عن شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.
ثم ذكر هذا ابن عباس من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، يعني هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة إلا هو معذور، أما بدون عذر فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك. ولكن الصلاة يعني كما هو معلوم هي يعني واجبة على الأعيان وليست شرط، ليست شرطا لصحة الصلاة، بمعنى أن من صلى لم يصلي جماعة فإن صلاة باطلة إذا صلى، هي ليست شرطا ولكنها واجبة، ويأثم من تخلف عنها وتصح، ولو أن إنسانا صلى يعني وحده صح صلاته ولكنه أثم، لكن لا يقال إنه لا صلاة له وأن صلاة باطلة، فإن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة وإنما هي واجبة، يأثم من حصل منه التخلف عنها وهو غير معذور. من سمع النداء فلم يأته يعني يأتي المؤذن أو يأتي المسجد فلا صلاة له إلا من عذر. نعم.
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي
هو
صدوق رواه مسلم وابو داود وابن ماجة.
نعم.
عن هشيم،
هشيم بن بشير الواسطي ثقة رواه أصحاب الكتب.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج ثقة رواه أصحاب الكتب.
عن عدي بن ثابت
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن ميناء قال أخبرني ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
ثم ذكر حديث ابن عمر بن عباس.
نعم.
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على أعواده يعني أعواد المنبر يعني في خطبته، في خطبته يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات هنا، ولا يعني غير ابن ماجه يقول الجمعات، عن ودعهم الجمعات يعني تخلفهم عن صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، يعني إذا ما انتهوا يحصل لهم هذه العقوبة بأن يختم على قلوبهم ويكونون من الغافلين فيعاقبون بهذه العقوبة التي تحصل لهم في الدنيا قبل الآخرة. وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة ولزومها، وأن الإنسان إذا تخلف عنها أنه عرضة لأن يحصل يعني هذه العقوبة. والحديث عند ابن ماجه جاء بلفظ الجماعة ولكن محبوب أنه بلفظ الجمعات، وهذا هو الذي عند غيره وفي تحفظ الأشراف ذكر الجمعات. وأما الجماعة فالحديث التي وردت في التغليظ كافية في بيان عظم التخلف عنها وعظم عقوبة من يتخلف عنها، فإذا المحفوظ في هذا الحديث أنه في الجمعات، في الجمعات وليس في الجماعات. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة رجاه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن أبي أسامة عن هشام الدستوائي.
هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحكم بن مينا
وهو
صدوق غيره مسلم.
نعم.
وأبو داود فضائل الأنصار والنسائي بن ماجه. عن ابن عباس وابن عمر.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم.
ثم ذكر هذا الحديث لينتهين أقوام عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم، وهذا يوافق الحديث الأول الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال إنهم إذا لم ينتهوا فإنه يحرق، فإذن هذا متفق مع الحديث السابق في كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق لمن يتخلف عن الجماعة، وسواء كان الذي حصل في البيوت جماعة أو غير جماعة، لأن الجماعة في البيوت لا تعتبر، وإنما يعتبر الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة فيها، وهو الذي شرع الأذان من أجله وقيل حي على الصلاة حي على الفلاح، ما قال صلوا في بيوتكم وإنما قال هلموا وأقبلوا إلى الصلاة.
قال حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي
هو
مقبول أخرجه ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي ذئب
وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزبرقان بن عمرو الضمري
وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن أسامة بن زيد
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
والبصيري والزبرقان بن عمرو لم يسمع من أسامة بن زيد،
لكن الحديث الأول شاهد له اللي راه.
يقول السائل المسافر الذي يسمع النداء هل يجب عليه حضور الجماعة؟
الإنسان إذا كان عابر سبيل يعني لا يلزم أن يقف إذا سمع النداء، ولكن الذي كان الذي هو مقيم في بلد فإن عليه أن يذهب ما دام أنه مقيم في البلد فهو مثل أهل البلد، المقيم في البلد مثل أهل البلد، إذا سمع النداء يذهب.
يقول عندي جد مصاب في ركبتيه فلا يستطيع المشي لمسافة طويلة، يمشي على العكاز، وكذلك فهو يصلي قاعد لعدم تمكنه من القيام، وبيتنا قريب من المسجد، فهل يجوز له حالة هذه الصلاة في البيت لهذا العذر؟ فهو لا يصلي.
نعم كمل.
فهو لا يصلي في المسجد إلا الجمعة.
إذا كان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا لا يسعى، لكن إذا كان يستطيع بيكون غيره يعني يقوم بهذه المهمة، بمعنى أنه يذهب به أو أنه يجد من يذهب به فإنه يذهب، وأما إذا كان ما وجد أحد وليس أحد يقوم بهذه المهمة معه وإنما هو نفسه لا يستطيع أن يذهب فإنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة العشاء والفجر في جماعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله بعد هذا باب في
صلاة العشاء والفجر في جماعة.
صلاة العشاء والفجر في جماعة، لأن الأحاديث التي مرت تتعلق بالصلوات كلها، ولكن لكون العشاء والفجر جاء فيهما بعض الأحاديث التي تدل على خصوصهما وعلى بيان فضلهما وشدة أو يعني عظم شأن التخلف عنهما أفردهما بهذه الترجمة. ورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم
نعم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا.
لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا لأتوهما ولو حبوا. ويعني أن يعني لو يعلمون ما فيه من أجر لأتوا وهم يحبون على الأيدي والركب لا يستطيعون المشي لكون الأجر عظيم والثواب جزيل. وقد نص على العشاء والفجر، وذلك أن العشاء والفجر تقع في ظلمة الليل كما سبق أن مر بشر المشرعين فضلا أن يساجد في النور التام يوم القيامة. وكذلك أيضا لأنهما إحداهما في العشاء تقع في أول الليل والفجر تقع في آخره. العشاء في الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم، لا سيما إذا كانوا يفدحون في النهار ويتعبون في النهار وهم بحاجة إلى النوم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كره النوم قبلها لأنه يؤدي إلى تفويتها، فالذي لا يبالي ينام ويتركها ويتخلف عنها. والفجر تقع في وقت التلذذ في النوم وطيبه للإنسان واطمئنانه فيه وارتياحه فيه. فبين صلى الله عليه وسلم أن من يكون عنده من كان يعلم الأجر فإنه يأتي ولو كان يحبو، والذي لا يعلم أو الذي يعلم ولكنه لا يبالي في الصلاة وإنما شأن النفاق وشأن المنافقين فإنه لا يبالي يتخلف ولو كان يعلم الأجر. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة، يعني أنه جاء حديث أبي هريرة في بعض الروايات في زيادة على هذا المقدار، لأنه قال والذي نفسي قال قبل هذا قبل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ثم قال ولا يعلمون ما فيهم أجراتهم وحبوا، ثم قال والذي نفسي بيده يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أمر ما ثني حصلت إلا شهد العشاء. لو كان فيه دمية توزع في المسجد أو لحم يوزع في المسجد أو عند المسجد لجاء لصلاة العشاء من أجل أن يحصل نصيبه من اللحم، لأن قصده الدنيا وليس قصده الآخرة. والذي يعلم الأجر فإنه يعني لا يتخلف عنها بل يأتيها ولو كان يحبو. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من مسعود الذي سبق أن تقدم يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين رجلين حتى يقام في الصف. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الأجر ولهذا كانوا يأتون على هذا على هذه الحال، والمنافقون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة ولهذا لا يبالون.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
هو ثقة أخرج له
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن إبراهيم التيمي
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عيسى بن طلحة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه أن التخلف عن الجماعة من شأن المنافقين من صفات المنافقين وأن الصلوات كلها ثقيلة عليهم إلا أن هاتين الصلاتين أثقل، يعني قول أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة ولكن أثقلها هاتان الصلاتان لوقوع احداهما في اول الليل والثانيه في اخر الليل. فالتخلف عن الجماعه من صفات المنافقين ومن علامات النفاق. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه العشاء اتهمناه في النفاق، ويقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذن هذا يدلنا على أن الصلوات كلها ثقيلة، ولكن العشاء والفجر أثقل، لأن الأولى تقع في أول الليل الذي بحاجة الناس إلى النوم، والثانية في آخر الليل الذي الناس مستغرقون في النوم ومتلذذون في النوم. ولو كان المنافقون يعلمون ما في الأجر لأتاهم وراء حواء، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعلمون كان واحد منهم يأتى به وهذا من الرجلين حتى يقام في الصف كما جاء عن مسعود رضي الله عنه.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
مر هذا الإسناد.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه: من صلى
في مسجد جماعة
لا تفوته
40 ليلة
40 ليلة لا تفوته
الركعة الأولى
من
صلاة العشاء
كتب الله له
بها عتقا من النار.
هذا الحديث في تخصيص العشاء، والذي في تخصيص العشاء غير ثابت، وإنما الذي ثبت يعني أنه من صلى يعني 40 يوما لا تفوته الركعة الأولى تكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النفاق. فليس خاصا بصلاة العشاء، صلاة العشاء جاء في هذا الحديث الذي في بعض من جهة أن فيه إسماعيل بن عياش وهو يروي عن غير الشاميين، ورواية عن غير الشاميين فيها ضعف، وكذلك يعني فيه
عمارة بن غزية لم يسمع.
نعم.
ورواية عن أنس مرسلة.
نعم، رواية عن أنس مرسلة يعني ففيه علتان، ولكن عدم التخصيص وأن الثواب لمن يصلي جماعة 40 يوما أو 40 ليلة فإنه يحصل الأجر، وذلك لأن الإنسان إذا تابع الصلوات ولم يتخلف يعني يكون ذلك عادة له، فيحرص في المستقبل على ألا تفوته الصلاة. فإذا وجد منه 40 يوما متوالية ولا تفوته الصلاة فإنه يحصل الأجر، لأنه عود نفسه على أن يلازم الجماعة وألا تفوته صلاة الجماعة، وأنه يحرص على إدراكها من أولها بحيث لا تفوته التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام. فالحديث في ذكر الجماعة وفضل صلاة الجماعة 40 يوما أو 40 ليلة هو لا تنافي بينها، لأن 40 بلياليها أياما بلياليها وليالي بأيامها، 40 يوما بلياليها و40 ليلة بأيامها، فلا تنافي بين ذكر الليالي ولا بذكر الأيام. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
وثقة رواه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في المسند علي
في عمل يوم الليلة
عن
إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في روايته عن الشاميين ومخلط في غيرهم، وأخرج حديثه
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن،
وهنا رواية عن بن غزية وهو مدني حجازي، فروايته هنا ليست من رواية عن الشاميين.
عن عمارة بن غزية
وهو
لا بأس به ورواية عن أنس مرسلة فلدى البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أنس بن مالك
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه.
ثم ذكر لزوم المساجد، لزوم المساجد
وانتظار الصلاة،
وانتظار الصلاة، يعني يكون الإنسان يلازم المسجد وينتظر الصلاة التي تلي الصلاة التي يعني صلاها، وسواء كان ذلك يعني بملازمة المسجد والجلوس فيه وإطالة المكث فيه، أو بيكون الإنسان متعلق قلبه في المسجد، لو خرج فهو مهموم ومشغول في الرجوع إليه، فهو الذي قلبه معلق بالمساجد كما جاء في حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة قال:
إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
إن أحدكم إذا دخل المسجد فإنه في صلاة ما دام الصلاة تحبسه، لأنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، أي فإنه مأجور، كما أن الذي يصلي مأجور فكذلك الذي ينتظره هو مأجور، وهذا من فضل الله عز وجل. وقوله في صلاة يعني معناه عليه أنه إذا كان في المسجد ألا يشتغل في أمور الدنيا، وألا يشتغل بالصوارف التي تصرفه عن ذكر الله عز وجل، بل يكون مقبلا على الله، يقرأ القرآن ويذكر الله ويحتسب هذا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فلا يتشاغل أو يشغل نفسه بأمور أخرى تفوت عليه هذا الأجر وهذا الثواب العظيم من الله. يعني فهو في انتظاره الصلاة فإنها ما دامت تحبسه فإنه في صلاة، وكلما ذكر الإنسان فإنه يكون بهذا الوصف ويكون في صلاة ويؤجر أجر من يصلي. فإذا صلى
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه.
وإذا صلى ومكث في المسجد، سواء هذا المكث انتظار الصلاة التي وراءها أو لمكث يعني بعد الصلاة وسيخرج، فإنه ما دام في مصلاه وما دام أنه قد صلى وجلس في المسجد يذكر الله عز وجل، فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له، ما لم يؤذي أو يحدث، يعني ما لم يؤذي أحدا من الناس ويحصل منه أذى للناس أو يحدث، بمعنى أنه ينتقض وضوءه، لأنه لا يكون في صلاة من كان منتقض الوضوء، لأن الذي يكون في صلاة هو المتوضأ، فإذا نقض وضوءه فإنه يكون بذلك ليس أهلا للصلاة، فلا يكون من أهل الصلاة، ويكون له أجر من يعني من يصلي، لأنه ليس من أهل الصلاة ما دام أنه محدث وليس على وضوء. وعلى هذا الإنسان يحرص على المحافظة على أن يكون على طهارة، وأن يسلم وأن يبتعد من أن يؤذي أحدا بأي نوع من أنواع الأذى، حتى يظفر بهذا الأجر وبهذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قوله: ما دام في مجلسه الذي صلى فيه.
نعم، يعني كل إنسان يعني يبقى في نفس المكان هذا لا شك الأمر فيه واضح، لكن لو أن إنسان تحول يعني قليل أو كان يعني إلى ذهب يعني يسترد على عمود أو إلى جدار أو ما إلى ذلك إن شاء الله هو على خير. قال ثم كلمة في المجلس الذي صلى فيه يعني قد لا يكون مقصود منها يعني نفس البقعة، وإنما نفس المسجد أو المكان الذي صلى فيه أو المجلس الذي هو يعني هو لا شك أن بقاء في نفس المكان لا شك أن هذا أمره واضح ولا إشكال فيه، ولكن لو أن إنسان تحول بأمر يقتضي التحول فإنه حصل هذا الأجر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم.
ثم ذكر هذا الحديث ما
توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر.
توطن يعني مكث، يعني توطن يعني مكث وبقي، توطن في المساجد يعني بقي فيها ومكث فيها للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل القادم أو المسافر إذا قدم عليهم، يعني أن الله عز وجل يفرح لأن التبشبش هذا نوع من أنواع الفرح، والله عز وجل متصف بالفرح، وهذا الذي جاء في الحديث نوع من أنواع الفرح أو يعني شيء من أنواع الفرح، فإذا يدل على فرح الله عز وجل بهذا العمل من الإنسان وكونه يصير من أهل المساجد وأن يكون متوطنا فيها يعني يمكث فيها طويلا لا قبل الصلاة وبعد الصلاة يبكر إلى المساجد ويتخلف فيكون من أول الناس دخولا وآخرهم خروجا، هذا المكث الذي يحصل له هو يحصل فيه الأجر والله تعالى يفرح من عبده إذا حصل منه ذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه،
شبابه بن سوار ثقة رواه أصحاب الكتب،
عن ابن أبي ذئب عن المقبري
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة
نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفث وقد حسر عن ركبتيه، فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى المغرب، صلى المغرب
نعم، قال عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله المغرب،
صلينا مع رسول الله المغرب فخرج من خرج وعقب من عقب، يعني عقب من عقب يعني جلس عقب الصلاة، عقب من عقب يعني جلس بعد الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس يعني ثار نفسه من الإسراع وبسبب الإسراع وحسر عن ركبتيه، وقال أبشروا فإن الله فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يعني بهذا العمل الذي تعملونه وهو ملازمة المساجد وأنكم تصلون الصلاة وتنتظرون الصلاة التي بعدها، فهذا فيه بيان عظم المكث المساجد أو ثواب المكث المساجد وانتظار الصلوات، وأن الإنسان إذا بقي وطال مكثه المسجد فهو على خير لأنه في خير البقاع ويحصل له حسنات يعني بمكثه بصلاته وبذكره ودعائه واستغفاره، والملائكة تستغفر له وتدعو له والله تعالى يفرح بذلك، ويباهي يعني ملائكته يعني بعباده الذين يحصل منهم يعني هذا العمل. هذا الحديث.
قال عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى.
يعني وهذا يعني يدل على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن الله يباهي الملائكة بذلك. وأيضا يدل الحديث يدل على أن الركبتين ليست من العورة، وإنما العورة ما فوق الركبتين، ما فوق الركبتين ودون السرة.
قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي،
هو
ثقة رجل أصحاب الكتب إلا النسائي، عن النضر بن شميل،
ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن حماد،
حماد بن زيد، حماد بن سلمة، ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة،
عن ثابت،
ثابت بن أسلم البناني، ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن أبي أيوب
وهو الأزدي، وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن عبد الله بن عمرو
رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج إلى أصحاب الكتب.
قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم تلا الآية. يعني يعتاد المساجد يعني من شأنه التردد عليها لحضور الجماعة ولحصول لأداء صلاة الجماعة في المساجد، فهو يتردد عليها، وهذه عادته وهذه طريقته، فإن هذا يدل على إيمانه وعلى فضله وعلى حرصه على فعل الخيرات والأعمال الصالحة. والحديث في إسناد رشدين بن سعد وهو ضعيف، وأيضا هو من رواية دراج عن أبي الهيثم، ورواية دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف. وأيضا قضية الشهادة بالإيمان قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قوم وأعطاهم وترك واحدا هو أمثلهم عند سعد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أعطيت القوم وتركت فلانا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يرشده إلى أن يقول مسلم، وأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، وأن في ذلك تزكية، ولكن الإسلام هو الذي يناسب أن يقال في حق كل إنسان أنه مسلم، وأما الإيمان فهو كمال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يترك مؤمن أو يقول مسلم. فإذا أيضا يعني لا يتفق مع هذا الحديث الذي فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سعد رضي الله عنه إلى أن يقول مسلم بدل يكون مؤمن، ولكن لا شك أن من يحصل منه ذلك هي علامة خير، هي علامة خير، ويرجى لصاحبها الثواب، وأيضا يدل على أنه يعني ليس من أهل النفاق في الظاهر. ولكن الحديث في إسناده ضعف من جهتين: من جهة رشدين بن سعد المصري، ومن جهة كون برواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وروايته عنه فيها ضعف.
قال: حدثنا أبو كريب عن رشدين بن سعد
وهو ضعيف، أخرج له
الترمذي وابن ماجه، عن عمرو بن الحارث
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن دراج
أبو السمح هو
صدوق في روايته عن أبي الهيثم ضعف.
نعم. أبو الهيثم هو سليمان بن عمرو وهو
ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
هذه الأحاديث الأخيرة التي وردت في فضل لزوم المسجد والمصلى، هل تشمل المرأة إذا بقيت في مصلاها، صلت مثلا المغرب وبقيت في مصلاها إلى صلاة العشاء، أو أن هذا خاص في المساجد؟
الحديث يعني كما هو معلوم وردت في المساجد، والمرأة إذا جلست في مصلاها ولم تفوت يعني أمرا يعني مطلوب منها من ناحية رعاية الأولاد والمحافظة عليهم وكذلك القيام بشؤون المنزل وهي تذكر الله عز وجل، فلا شك أنها على خير. لكن الحديث وردت في المساجد واتيان المساجد.
يقول الشارح في حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. يقول: فلا صلاة له، أي فليس له تلك الصلاة لو صلاها في غير محل النداء، وإنما أتى بنفي الجنس للدلالة على عموم الحكم لكل صلاة ترك فيها إجابة المؤذان، وإلا فليس المراد أنه بطلت صلاته كلها بترك الإجابة مرة. وظاهر هذا الحديث أن الجماعة في المسجد الذي سمع نداؤه فرض لصحة الصلاة حتى لو تركها بطلت صلاته، وهو خلاف ما عليه أهل الفقه، فلا بد لهم من حمل الحديث على نقصان تلك الصلاة.
نعم، لأن كما قلت أنها ليست شرط، لأنه اللي يقول بأنها شرط معناه إذا لم يصلي جماعة أنه ما صح صلاته كأنها لم توجد، ولكن الحديث جاءت بأن صلاة الفذ يعني صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، فمعنى ذلك أن صلاته صحيحة، ولكنه يأثم وفاته هذا الأجر العظيم. فإذا ليس المقصود بالنفي نفي أصل الصلاة وأنه لا صلاة له وأن صلاته باطلة ووجودها مثل عدمها، وإنما صلاته صحيحة، ولكنه لكونه غير معذور فاته ذلك الخير الكثير الذي يحصل للمصلين في المساجد.
يقول السائل: كيف يستأذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة عن صلاة الجماعة وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
معلوم أن كونه مؤذن يعني ما ندري هل هو مؤذن دائما وأبدا أو أنه مؤذن في فترة من الزمان، أو أنه يعني كونه مؤذن ولكنه أراد أنه يعني يحصل له رخصة ويترك الأذان، لا ندري إيش الحقيقة بالنسبة لي، هل كان هذا من قبل وأنا تغير أو أنه يعني يجد مشقة ويأتي. فالذي يبدو الله أعلم أنه يعني أن في وقت يعني كان مؤذن وفي وقت آخر يعني غير مؤذن، وإلا لو كان هو المؤذن يعني لأنه قال هل تسمع النداء تسمع حياة الصلاة يعني معناه أنه ليس هو المؤذن.
عدد من الأسئلة في من يسكن في بلاد الكفر قضية تطبيق صلاة الجماعة، فمثلا هذا يقول: ليس هناك أذان، وأحيانا تبعد بيوتنا كيلومترات عن المسجد أو المركز الإسلامي، فهل تجب علينا صلاة الجماعة؟ وما هو ضابط صلاة وجوب الجماعة في مثل هذا الحال؟
يتخذون لهم مكان يصلون فيه، يعني يجتمعون فيه، سواء كان يعني بين مسجد أو مكان يخصصونه إذا لم يستطيعوا مسجد، ويأتون إليه ويجتمعون فيه ويصلون، ولا يبقون متفرقين كل واحد يصلي في بيته، وإنما يعملون على إيجاد مكان يصلون فيه، سواء مسجد أو غرفة أو يعني مكان خاص يخصصونه للصلاة تلتقون فيه. وإن كان أنه ما يحصل أذان يعني يسمع الناس، يعني يأتون ويصلون في ويأذنون لأنفسهم، أقول يأذنون لأنفسهم في هذا المكان، لا وإن لم يصل إلى أماكن بعيدة لكونه ليس في مكان بارز، بأن يكون مثلا في غرفة أو في مكان خاص لا يظهر الصوت من المكان الذي هو فيه. المهم أنه وإن لم يحصل أذان يسمع، فإنهم يحسبون حسابا لأن يجتمعوا، وهم يعرفون أوقات الصلاة بالساعة، ويذهبون فيتركون أعمالهم ويذهبون المساجد ويجتمعون ويصلون، ولا يتركون الصلاة بحجة أنه ما في مسجد لأنهم لا يسمعون أذان.
هل يثبت لله صفة التبشبش وأنها أخص من صفة الفرح؟
الذي ورد مضاف إلى الله عز وجل مضاف إليه، لكنها كما هو معلوم نوع من أنواع الفرح، مثل القوي المتين، لأن المتين هو شديد القوة، يعني فهي قوة خاصة.
هذا يذكر فائدة أن التبشبش ورد مضافا لله في حديث في صحيح ابن خزيمة، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيحسن وضوءه ويصبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته.
هذا مثل الحديث الذي معنا، أقول مثله،
هذا في التوطن، وهذا من جاء
المسجد. نعم لكنه مثله، يعني من حيث الصلة وإضافته إلى الله عز وجل وفرح الله عز وجل بحصول ذلك من العبد، و يعني ففيه يعني كل إنسان يعني يتوضأ ويأتي المسجد ويبقى فيه، يعني فيجمع بين الوصفين المحمودين.
هل الأعذار التي يرخص فيها عن التخلف عن الجماعة محصورة بعدد معين؟
ما يعني يذكرون يعني أشياء عامة، يعني يعذر في ذلك الجمعة الجماعة المريض وخائف ضايع أعماله أو ما هو مستأمن عليه، يعني هذه من جملة الأعذار التي يذكرون، مريض وخائف ضايع أعماله أو ما هو مستحفظ عليه.
من أكل الثوم أو البصل وامتنع من الذهاب إلى الجماعة بسبب الرائحة، هل يكون له أجر الجماعة؟
أولا يجب عليه أن لا يعرض نفسه للتخلف عن الجماعة بتلبسه بشيء يجعله يتخلف عن الجماعة، وإنما عليه إذا أراد أن يأكل هذا الشيء يأكله في وقت بعيد عن الصلاة، أو يأتي بشيء يميته ويذهب رائحته بعد أكله. وأما كونه يعني يتخلف عن الجماعة بسبب هذا ويحصل الأجر، كيف يحصل الأجر وهو فعل فعلا يجعله يتخلف؟ يعني يحصل الأجر لكونه أكل شيئا ليس له أن يذهب فيؤذي الناس، ثم يحصل الأجر، يحصل الأجر بأن لا يأكله في قريب من الصلاة، أو يأكله في وقت مبكر، أو يأتي بشيء يقضي على رائحته ويذهب المسجد حتى يحصل الأجر.
من أدرك الإمام في التشهد الأخير ورأى أناسا دخلوا المسجد، فهل يدخل مع الإمام أم يصلي جماعة أخرى؟
الذي يبدو أن الإنسان إذا وصل والإنسان في الصلاة وهي صلاة الجماعة الأصلية فإنه يدخل، لأنه يكون مدركا للصلاة ومدركا للجماعة في الجملة. والصلاة الجماعة الثانية فيها خلاف، وهذه يعني هي الأصلية وهي التي يؤذن لها، فكونه يعني يدخل هو الأولى. ففي ذلك خلاف بينهم، منهم يقولون ينتظر، ولكن صلاة جماعتان فيها خلاف. وإن كان الصحيح أنها أن الإنسان يصلون جماعة ثانية كقوله صلى الله عليه وسلم من يصدق على هذا فيصلي معه، وبعض أهل العلم يقولون لا ليس لهم أن يصلوا جماعة ثانية، ولكن الصحيح أنهم يصلون إلا إذا كان التخلف عن الجماعة مقصود لكونه لا يريد أن يصلي وراء هذا الإمام، فهذا لا يجوز.
هل هم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة ويضاف إلى السنة التقريرية هم رسول الله؟
هذا يعني هذا قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لقد هممت، يعني ما هو شيء يعني يكون نطق بذلك ونطق بهمه، يعني هذا قول وليس مجرد هم، فإنما الناس ما عرفوا هذا الهم إلا بكلامه صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز بيع العطور الممزوجة بنسبة من الكحول؟
الكحول يعني تجنبها وعدم الاستعمال الطيب الذي فيه الكحول، وكل إنسان يستعمل الطيب الطيب الذي لا إشكال فيه، هذا هو الذي ينبغي. وإذا كان أن الكحول أنها ضئيلة جدا وأنها ليست بشيء، فالأمر في ذلك سهل، لكن كون الإنسان يختار الطيب الذي لا إشكال فيه خير له وأولى من أن يقع في شيء فيه إشكال. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وهذا يسأل عن اللحوم المجمدة.